الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي في شرح باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، وتكلمنا عن بعض مباحث النذر، وبدأنا في ترجمة الباب بعدما ذكرنا أن النذر في اللغة هو الإيجاب، وذكرنا أن النذر هو إيجاب خاص، وهو إلزام الإنسان المكلف نفسه شيئا يملكه، إلزام الإنسان المكلف شيئا يملكه غير لازم بأصل الشرع. وذكرنا أن النذر أنواع وأقسام، والذي يهمنا منه هنا هو نذر الطاعة أو التبرر أو البر. وعرفنا أنه ينقسم إلى قسمين، نذر مطلق ونذر مقيد. نذر مطلق كان يقول الإنسان لله علي أن أذبح شاة صدقة على الفقراء والمساكين بدون شرط، فهذا لا إشكال فيه، وهو طاعة وعبادة، والوفاء به واجب بلا خلاف. وكذلك النوع الثاني، النذر المقيد، النذر المشروط بشرط: إن نجحت فعلت كذا، تصدقت، إن شفي مريضي صمت أو صليت أو تصدقت أو نحو ذلك، فهذا هو النذر المكروه، لأن فيه مشارطة لله سبحانه وتعالى. يعني كأن الواحد يقول أو يظن بأن الله جل وعلا لا يعطيه سؤاله إلا إذا فعل كذا وكذا، فيقابل فعل الله جل وعلا بفعله أو فعله بفعل الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي اختلف فيه العلم، بعضهم يقول بالكراهة وبعضهم يقول بتحريمه، هذا من ناحية انعقاد النذر. أما الوفاء بالنذر فهو واجب، انعقاد النذر هذا الذي فيه الكلام، انعقاد النذر المقيد المشروط بشرط، هذا الذي إما أن يكون مكروها أو محرم. أما الوفاء بالنذر، نذر الطاعة، فالوفاء بالنذر عبادة ومشروع ولا بد منه، الوفاء بالنذر. وهذا ما هو الذي نتكلم فيه في هذه الليلة. قال: باب من الشرك النذر. فالنذر هنا إعرابها ماذا؟ من الشرك النذر لغير الله. من يعرف؟ مبتدأ مؤخر. ومن الشرك هي الخبر المقدم. باب من الشرك النذر لغير الله. لغير الله كائنا ما كان، سواء كان ينذر للجن او ينذر للملائكة او ينذر للانبياء او المرسلين او الاولياء او الصالحين، اي نذر لأي مخلوق كان فهو من الشرك الأكبر. يعني ليس في نذر تفصيل، ليس هناك فيه أصغر وأكبر، لأن النذر عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، فمن صرفها لغيره فقد أتى بالشرك الأكبر الصريح. المؤلف يريد أن يدلل على هذا الأمر، على أن النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، فأتى بآيتين وحديث. الآية الأولى من سورة الإنسان، وهي قول الله جل وعلا: يوفون بالنذر، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هنا يثني على الأبرار ويمدح الأبرار ويذكر ما أعده لهم في دار الكرامة من النعيم المقيم، ثم يذكر بعض الأعمال التي امتدحهم بها، بعض العبادات التي امتدحهم بها. والله جل وعلا لا يمدح على مباح، هذه لابد أن تستبه لها. المدح إذا مدح الله جل وعلا عبدا على فعل أمر ما فيكون هذا الأمر من الطاعات أو من العبادات، لأن المباحات لا مدح عليها. تنتبه بهذه القضية، المباحات لا مدح فيها. إلا أمدح إنسان أقول فلان يأكل الطعام أو فلان يشرب أو فلان يلبس، المباحات لا مدح على فاعلها، وإنما إذا أتى المدح على فعل أو على فاعل فعل فإن هذا يدل على أن الفعل الذي أتى به طاعة وعبادة وقربة. إذا أتقنت هذه المسألة وهذه القاعدة ستستفيد منها بعد ذلك في المسائل القادمة والأبواب القادمة. الشيخ السعدي رحمه الله عليه في تعليقه على كتاب التوحيد يذكر قاعدة جيدة في كون الفعل عبادة، من الممكن أن تسجل عندك هذه القاعدة. يقول كل أمر مدحه الشارع، لأن نتكلم على قاعدة ذكرها الشيخ السعدي في بيان الفعل الذي يكون عبادة. يقول الفعل الذي يكون عبادة هو كل فعل مدحه الشارع، أول شيء كل فعل مدحه الشارع أو أثنى على من قام به، أثنى على فاعله، أثنى على المحسنين المتقين المصلين إلى آخره، المتطهرين المطهرين. كل فعل مدحه الشارع أو أثنى على فاعله أو أمر به أو أمر به، كل فعل مدحه الشارع أو أثنى على فاعله أو أمر به فيكون عبادة من العبادات. هذه القاعدة تحتاج إليها في الأمور التي قد يختلف معك فيها المخالف ويقول إن هذا ليس من العبادات. مثلا تقول له الذبح عبادة، الذبح على وجه القربة والتعظيم عبادة، تقول لك لا أعترف أن الذبح عبادة. تقول إن الله أمر نبيه بالذبح فصل لربك وانحر، وأمره أن يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومجد لله، فكونه أمره بأن يذبح وينحر فهذا يدل على أن الذبح عبادة. أيضا هنا مدح الموفين بالنذر، يوفون بالنذر، فلولا أن الوفاء بالنذر عبادة من العبادات ما استحق هؤلاء أن يمدحوا من أجلها، فإنهم لم يمدحوا بكونهم مثلا ينامون مثلا أو بكونهم يأكلون أو يشربون أو يسافرون، لا، مدحوا بأمر فيه طاعة وأثني عليهم بأمر هو من العبادات. فالوفاء بالنذر عبادة، وإن كان الكلام في أصل انعقاد النذر عرفتموه. النذر عموما كما قلنا إنما يستخرج به من البخيل، فإذا نذر الطاعة فإنه يجب عليه الوفاء به، والوفاء به عندئذ عبادة من العبادات. يوفون بالنذر. فإذا عرفنا أنه عبادة من العبادات فمعنى ذلك أنه لا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله، فإذا صرفها لغير الله فقد أتى بالشرك الأكبر الصريح. هذا وجه الشاهد من هذه الآية، والشاهد أنه إذا ثبت لدينا أن النذر عبادة فإنه لا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله. فمن نذر شيئا للجن فقد أشرك، ومن نذر أن ينبح لملك من الملائكة فقد أشرك في الشرك الأكبر، ومن نذر أن ينبح للبدوي ولو عصفورا فقد أشرك الشرك الأكبر الصريح، ومن نذر أن ينبح الشيخ عبد الله الحسيني ولو دجاجة فقد أتى بالشرك الأكبر الصريح ونحو ذلك، لأن النذر عبادة وصرفه لغير الله شرك. ثم انتقل إلى الدليل الثاني، قال تعالى قال وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وجه الشاهد هنا أنه قرن النذر بالنفقة، فالنفقة لوجه الله قربة، الذي ينفق لوجه الله في الصدقات في الزكوات في الطاعات هذه قربة وعبادة، فقرن النفقات بالنذور، فقرن النذور بالنفقات وقال فإن الله يعلم. إذا ثبت أن الله يعلم ما أنفق ويعلم ما نذر فإن هذا يفيدك فائدة أنه يجازي على هذه النفقات ويجازي على هذه النذور، هذه فائدة جواب الشرط هنا. وما أنفقتم، الماء هنا شرطية، وأنفقتم فعل الشرط وجوابه فإن الله يعلمه. ماذا نستفيد من علم الله له؟ أنه يجازي عليه، يجازي المنفقين المتصدقين ويجازي الذين يوفون بالنذر. ثم انتقل إلى دليل آخر من الحديث قال وفي الصحيح، والمقصود هنا صحيح البخاري، ذكرنا لكم أن قول المؤلف في الصحيح لا يعني شيئا معينا، فقد يكون في الصحيح يعني في الصحيحين، وقد يكون في الصحيح يعني في البخاري أو في مسلم، أو ليس في البخاري ولا في المسلم ولكن على يكون حديثا صحيحا في أي كتاب كان، في السنن أو المعاجم أو الأسانيد أو الأجزاء أو المشيخات أو غير ذلك. إذا قوله في الصحيح لا يذهب ذهنك إلى أنها مثلا في أحد الصحيحين، لا، قد يكون في الحديث الصحيح خارج الصحيحين، فالمقصود هنا في صحيح البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه فليطعه. من نذر، هذه جملة شرطية، يدخل في النذر هنا النذر المطلق والمعلق بشرط أو المقيد بشرط. إذا كان نذر طاعة، إذا نذر الإنسان نذر طاعة، والطاعة المقصود بها هنا فعل المأمور به وترك المنهي عنه. لو واحد نذر نذر طاعة بفعل أي شيء مأمور به، وكما تعلمون أن المستحبات مأمور بها، يعني كل إنسان مثلا يفعل شيء مستحبا هذا من المأمورات، لأن المأمور به قلنا لكم بأن هناك أمر على وجه الإجاب والحكم وأمر لا على وجه الإجاب والحكم. يعني عندما يأتي الشرع ويأمرك بإطعام المسكين أو الفقير أو الصدقة فإن هذا أنت مأمور به، وإن كان لا يجب عليك في غالب الصور لكن قد يجب عليك أحيانا، فتقول هذا من المأمورات، أنت مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة في كل ما أتى به واجبا كان أم مستحبا، والانتهاء عن كل ما نهى عنه أو زجر عنه. فلابد أن تعلم أن المأمور به قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. اذا جاءت كلمة الطاعة في جملة واحدة مع كلمة المعصية, يعني نفس العبارة جاء فيها الطاعة وجاء فيها المعصية, تحمل الطاعة على المأمور به وتحمل المعصية عن على المنهي عنه, ترك الشيء المنهي عنه. لكن اذا جاءت الطاعة لوحدها, كلمة الطاعة جاءت لوحدها في الاحاديث, فيدخل فيها فعل المأمور وترك المنهي عنه او ترك المحظور. من نذر من هذه شرطية ان يطيع الله فليطيعه, افادت هنا العموم, لكن هذا العموم لا يدخل فيه غير المكلف. لو طفل صغير نظر نذر مثلا لا يدخل في هذا العموم, لا يدخل في هذا العموم, وانما المقصود بالعموم هنا يدخل فيه المكلفون. من نذر ان يطيع الله فليطيعه, هذا جواب الشرط فليطيعه, واللام لام الامر, يعني يجب عليه ان ياتي بهذه الطاعه. لو واحد قال نذرت ان اذا نجح ابني ان اعتمد, او ان اخذ, يجب عليه ان ياتي بهذه الطاعه, او نذر نذرا مطلقا بالله علي ان اعتكف 3 ايام مثلا من الشهر القادم او الشهر القادم والذي بعده ونحو ذلك, فهذا يجب عليه ان يفي بهذا النذر. ومن نذر ان يعصي الله, يعصي الله نظر مثلا الى يعصي الله بفعل محرم او ترك واجب, يعني مثلا يقول كما ذكرت لكم في المثال, ان نجح ابني وزع سجائر على اهل الحي, هذا النذر معصية, نذر معصية. او يقول ان نجح ابني فانني ساترك الصلاة لمدة 2 او 3 ترك واجب, هذا ايضا نذر معصية. من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه, فلا يعصيه. وذكرنا لكم في الدرس السابق كلام اهل العلم في نذر المعصية, وان اهل العلم فيه على قولين في الكفارة, يعني انه لا يفعل المعصية ولكن هل يكفر ام لا, على قولين من اهل العلم. فقلنا بان الامام مالك والشافعي يقولان لا كفارة في نذر المعصية, لا يكفي بالنذر المعصية ولا يكفر. والامام احمد واسحاق وابو حنيفة يرون انه يكفر في نذر المعصية للحديث الذي ذكرناه والذي فيه خلاف عند اهل العلم, وهو لا نذر في معصية وكفرته كفارة يمين, لا نذر في معصية وكفرته كفارة يمين. وهذا الحديث قلت لكم بأن نووي قال اتفق الفصال على تضعيفه, لكن مع هذا الكلام فقد رده أهل بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر, وقالوا بأن الإمام أحمد وإسحاق احتج به, وكذلك صح هذا الحديث الصحاوي. وهذا الحديث له روايات كثيرة في مسند أحمد وفي السنن سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه, وكذلك مسند الطيالسي, وهو هذا الحديث يصح بمجموعة هذه الطرق, يعني هذا الحديث في سنده كلام, يقال بأن في الإسناد الذي ذكرناه سقط منه سليمان بن أرقم وهو متروك, لكن الحديث ورد من عدة طرق أخرى عن ابن عباس وابن حصين وعائشة وغيرهم, والشيخ الألباني صححه في السلسلة الصحيحة وفي إضاءة الغليل وفي غير ذلك. فالحديث على كل حال صحيح بمجموع طرقه, صحيح بمجموع طرقه, وكما قلت احتج به العلم, ويكفي كما قلت لكم بموجبه بأن النذر نذر المعصية في كفارة يمين, يكفي به كما قلت الشيخ ابن باز رحمه الله عليه والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فإذا كان النذر طاعة وعبادة من العبادات فتركها لغير الله شرك أكبر. ثم قال فيه مسائل, الأولى وجوب الوفاء في النذر. أي نذر الذي يجب أن يوفي به؟ أي نذر؟ نذر الطاعة، نذر الطاعة. إذا هذا الكلام مقيد وجوب وفاء النذر يعني نذر الطاعة. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه لغير شرك وهذا واضح. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به لكن يبقى الخلاف في الكفارة. ثم ننتقل إلى الباب الجديد.